أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في البحث الثاني من المسألة 31، الرقم العام 3663، والتي قلنا فيها ثلاثة بحوث: الأول في نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية، وقلنا أنه لا إشكال ولا ريب في حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، والأدلة التي ذكرناها عليه متضافرة، وما يقال من أن لم تكن النساء يسترن رؤوسهن ولا شعورهن ولا رقابهن في الزمن السابق إلى عصر الشهيد الأول باطل بتفصيل تقدم جزمان. البحث الثاني هو في نظر المرأة إلى الرجل. الرجل يحرم عليه النظر إلى المرأة، يعني إلى بدنها. المرأة يحرم عليها النظر إلى بدن الرجل الأجنبي أيضا. عدة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه بل يحرم، وادعوا كما ذكر ذلك صريحا صاحب الرياض، دليلهم الأول الإجماع على الملازمة بين حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية وحرمة نظر المرأة الأجنبية إلى بدن الرجل. ملازمة، إجماع على الملازمة، يدعيه صريحا صاحب الرياض. الكلام لابد أن يكون في نظر المرأة لا إلى وجهي ورأسي وكفي وقدمي ورقبة الرجل الأجنبي، لا ينبغي أن يكون هناك بحث يجوز أو لا يجوز، لأن السيرة قائمة من المسلمين من الزمن الأول، من الصدر الأول يسمى قرن إلى يومنا هذا، على أن المرأة تنظر إلى وجه الرجل، رأس الرجل، يديه، كفيه، قدميه، رقبته، ما شابه ذلك. سيرة قائمة، ما يمكن أن يجي فرد واحد يدعي خلاف السيرة ويقول أنه يحرم النظر، لو قال هم تنمى إلى أثر. البحث لابد أن يكون في نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي عدا عورته، غير بني المستثنيات. هنا لابد أن يبحث. هنا ذكروا عدة أدلة، طبعا أدلتهم لا تختص ببدن الرجل الأجنبي، أدلتهم مطلقة، إجماعهم همات كما تقدم مطلق، لكن هيك إجماع على الملازمة يقول أن لنا إثبات هكذا إجماع، مع عدم تعرض كثير من القدماء إلى حكم ذلك. شلون حصل الإجماع على الملازمة؟ هذا الإجماع واضح البطلان، استدلوا بدليل آخر على حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي، وهو قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يغضضن من أبصارهن يعني شنو؟ يدعون، يعني لا تعاين، تغض البصر تطبق جفن على جفن، لا تعاين إلى الرجل الأجنبي. نهي عن النظر، إذا نهي عن النظر معنى ذلك حرمة النظر. تقدم سابقا أن الآية المباركة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعندنا آية قبلها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ماذا قلنا أن معنى الغضب أي شيء هو؟ قلنا أن الغضب معناه جعل الشيء كالعدم، هذا معنى الغضب. نقول مع غض النظر عن هذا الدليل، افرض هذا الدليل كالعدم، عندنا دليل اخر متعارف عندنا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني انتم ايها المؤمنون بالنسبه الى النظر الذي يكون نظرا جنسيا بالنسبه الى النساء، انتم اجعلوا هذا النظر كالعدم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يجعلوا النظر الجنسي إلى المرأة منزل منزلة العدم، هذا الذي نهي عنه. فغض البصر غير ترك النظر، أي ما تدل على هذا؟ لا يتدل على أنه أنت أيها الرجل ليس لك أن تنظر نظرا إلى المرأة نظرا جنسيا. ليس بعضهم يعبرون عن النظر المتبحر فيه أو النظر المركز أو ما شابه ذلك، الذي هو نظر شهوة وريبة، الذي إذا كان نظر شهوة فهو مما ابتغى وراء ذلك، إذا نظر ريبة فهو لم يتحفظ على فرجه. هذا النظر المنهي عنه في الآية المباركة. فالغض غير ترك النظر، الآية ما تدل على أنه لا تنظري. كذلك في قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني تجعل النظر الجنسي الذي يكون من للرجل الذي ما يراد من الرجل من حيث الجنس، تجعل هذا النظر كالعدم. والنظر كما قلنا قسمين، قسم نظر جنسي، قسم لا نظر عادي متعاملي الذي يكون موجودا حين التعامل مع المرأة من بيع أو شراء أو كلام أو أي طارئ كان. المرأة نصف المجتمع، لا يمكن أن يكون هناك شخص ما إلى فرد علاقة بالمرأة موجود بلا كلام في أي دائرة تروح في أي مكان. ذاك النظر ممنوع، النظر الجنسي، النظر الثاني ما فيه، ما كفر الشيء يدل على المنع من عنده. ليس الغض معناه طبق الجفن على الجفن ولا ترك النظر، فبين الغض وبين الترك أكون مضادة معنية. غض نظرك أو اترك النظر ضدان، هذان الضدان الذي هو الغض وترك النظر، هذن الضدين. السيد القائل رحمة الله عليه يقول وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر ولا العكس، لا وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر ولا وجود أحدهما مقدمة لفعل الآخر، لا هذا ولا هذا. كسائر الأمور المتضادة لا سيما في المقام الذي التضاد ما ينحصر بالاثنين، هناك ضد ثالث وهو أن لا يغض النظر عن الشيء، يعني يكون أي لا يجعله كالعدم، لا يغض النظر ولا يترك النظر إليه كما لو جعل حاجبا عنه. ضد ثالث الكلام هنا السيد الخوئي بعدين يقول فلا معنى لأن يقال إن الأفضل النهي عن المقدمة وأنه أبلغ من النهي عن المقدمة. ليس وجود أحدهما مقدمة للآخر ولا عدم وجود أحدهما مقدمة للآخر، فلا معنى لأن يقال الأفضل النهي، نظر عندنا نظر جنسي نظر غير جنسي، وأحدهما ليس مقدمة للآخر، كل واحد منهما مستقل. هذا الذي قلنا أنهما ضدان، ليس أحدهما مقدمة لتلك الآخر، الذي قاعد نفسر معنى فلا معنى لأن يقال إن الأفضل النهي عن المقدمة وأنه أبلغ من النهي عن المقدمة. الله سبحانه وتعالى بعضهم هكذا قال، مثل هذا السيد محمد باقر الهنوي يقول الله سبحانه وتعالى نهى عن النظر، قال اترك النظر حتى لا تقع في ذلك النظر الذي يكون محرما وهو النظر الجنسي، فإن النظر مقدمة للنظر الجنسي. لا، ليس أحدهما مقدمة للآخر، حتى يكون النهي الوارد في الآية المباركة ورد على النهي عن المقدمة، وأن هذا أبلغ في النهي عن المقدمة في النهي عن النظر الجنسي. ليس كذلك. السيد اللقهنوي في كتاب إزداء الرغائب في مسألة الحجاب، عن في كتابه مسألة الحجاب عن وجه السنة والكتاب، قال ما نصه لا ريب أن الأمر بغض البصر أمر مقدم، وجوب الغض غير لكونه مقدمة لترك الحرام هو نظر الأجنبي، النظر المحرم، مو أحدهما مقدم الآخر، حتى يكون الله سبحانه وتعالى أمره بترك النظر حتى لا تنظر ذلك النظر. إذا مقدم يمكن أن يقال الشكل، لكن ليس أحدهما مقدمة للآخر. ولم نجد في الاستعمالات المتعارفة أن يستعمل غض البصر بمعنى عدم النظر، غض بصرك معناه أنه لا تنظر، أبدا لم نجد هكذا استعمال، إلا أنه ربما شخص يجي يقول أنه معنى غض النظر استعمل بمعنى ترك النظر في الآية المباركة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني يتركن النظر. قد يقال أنه استعمل في الآية المباركة الغض بمعنى الترك مو بمعنى قصر النظر على غير النظر الجنسي. شنو دعوة، شنو دليل هذا المدعي؟ يقول لأنه روي أنه ينادى يوم القيامة فيقول فيقال غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة، أن غضوا أبصاركم عدم النظر. فالمراد بالآية المباركة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا عدم النظر. الجواب أنه بل هنا في هذه الرواية المباركة هناك قرينة على أن غض البصر معناه ترك النظر يصار إليه، فيقال أن الأمر بترك النظر في هذه الرواية المباركة ترك النظر حقيقة، يعني غمض عيونك. في هذا تجليل لمقام السيدة الزهراء سلام الله عليها، الذي هو معنى طبق الجفن على الجفن، وجعل الإنسان كأنه أعمى، وبهذا يكون تجليل لمقام الصديقة سلام الله عليها. وهذا المعنى في الآية معقول ومقبول لأنه أكو قرين عليه، أما أنه في الآية في الرواية معنى معقول ومقبول لأنه أكو قرين عليه، أما أنه في الآية المباركة استعمل بهذا المعنى قطعا لا، لأنه لا قرينة عليه. وأنه معنى غضوا أبصاركم قل للمؤمنات يغضن أبصارهن يعني طبقا جفن على جفن، بلي المعنى الحقيقي الغض ليس هو معناه الحقيقي، هو الغض معناه الحقيقي قصره الذي ذكر أهل اللغة، قصره تخفيفه كسره، وين معنى الحقيقي إذا استعمل وين الغض الذي هو معنى الحقيقي استعمل في طبق الجفن على الجفن إبه بالقرينة، أما أنه في الآية المباركة أيضا كذلك استعمل بمعنى طبق الجفن على الجفن قطعا لا، لأنه لو أكو قرينة إبه نقول كما في الرواية لكن هنا لا قرينته. فإذا لا قرينته بما أن المراد من قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ليس هو طبق الجفن على الجفن، لابد أن يكون المراد منه ماذا؟ قصره، تخفيفه، كسره، بمعنى اقتصاره على النظر الذي لا يكون جنسيا. أما نظر الجنسي لا ممنوع، هو هذا يغضبنا يعني لا تنظرنا نظرا جنسيا إلى الرجال ونتعينهم، ما يمكن، لا يمكن للمرأة لا تنظر إلى الرجل، هذا المجتمع أمامك شوف، حتى النساء المحجبات يغضبنا إلى الرجل ولو من وراء الست، شان معنى قل للمرأة لا يغضبنا يعني لا تنظرنا، فقلت عليه فقطعا لا بد وأن يكون المراد أنه لا تنظر نظرا جنسيا. الآية على هذا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي دلالة له على حرمة نظر المرأة إلى الرجل؟ مفروض محل الكلام ليس النظر بشهوة ولا النظر الذي يكون فيه ريبة، هذا محل الكلام. النظر بشهوة أو النظر بليبة حرام جزما وخارج عن محل البحث، لا دخل لنا فيه، كل كلامنا في النظر الذي لا يكون فيه نظر شهوة وليبة. أي دليل دل على هذا؟ يغضبنا أرغب ليس معنا أغضبنا إحنا لا تنظرنا نظرا جنسيا الذي يكون بشهوة وليبة، والنظر غير الجنسي أي دليل دل على حرمته؟ لا دليل. فلا دلالة للآية المباركة الآمرة بغض بصرهن على عدم جواز نظرهن إلى وجه الرجل وكفيه ورأسه ونحوه، ونحن نقول أيضا بل وغير الوجه والرأس واليدين جميع البدن على العورة، ما كل دليل على حرمته، لا تدل حتى إذا لا تدل، مفروض النظر لا يكون شهوة، لا تقول لي أنه بعض الأحيان يكون بشهوة بل إذا قمت حرمه بلا قلم ولا إشكال. على ما نقوله نحن من أن الغض معناه ألا تنظر نظرا خاصا، مو أنه لا تنظر مطلق النظر، يكون لمن معنى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني لا ينظرن نظرا جنسيا، فإن النظر على قسمين نظر غير جنسي نظر جنسي من تبعيضية. أما إذا كان معنى النظر هو ترك النظر، ترك النظر، خب لابد أن يقول سبحانه وتعالى في آيته المباركة قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن مو من أبصارهن، إذا كان المراد من كلمة من التبعيض، فإذا كان معنى الغض هو ترك النظر تبعيض بعد ماكو، فلا بد أن يقوق للمؤمنات يغضضن أبصارهن مو من أبصارهن. فمن تفسير الغض الذي هو معناه ألا تنظر نظرا جنسيا يكون لمن معنى، أما إذا فسرنا الغض بمعنى ترك النظر لا يكون لمن معنى، وتكون الآية خطأ على هذا. إذا كان المراد هذا فلا بد أن يقول قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن مو من أبصارهن. هنا يذكرون بعضهم مثل سيد الخوي رحمة الله عليه مؤيد لهذا، ما يحتاج إلى مؤيد، هذا المعنى هو الظاهر من الآية المباركة أن المراد من الغض هو قصر النظر على غير النظر الجنسي لا ترك النظر. يذكر مؤيد يقول ومما يؤكد أن المراد من غض البصر صرف النظر عما يراد من الرجل وجعله تلك الذي يراد من الرجل اللي هو الجنس جعله كالعدم لا ترك النظر إليه. شنو الذي يؤيد؟ أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول ذلك للمؤمنات قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل مؤمنات بعضهن شنو المؤمنات جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، والمؤمنات كالمؤمنين فيهن من تبصر ومن لا تبصر، فيكون مفاد العموم شموله للمبصرات وغير المبصرات عموم. ومعنى ذلك أن لا تطمع المرأة في غير زوجها أو مولاها بأي نوع من أنواع الاستعمال الاستمتاع، لا أن تترك النظر إليه، وإلا أوجب ذلك تخصيص العموم. تخصيصه بإيش؟ بغير اللي ما يشوفه، اللي ما يشوفه ما يشمله، فيختص العموم بخصوص المبصرات، والحال أن العموم للمبصرات وغير المبصرات. هذا التأييد الذي ذكر سيد القرآن رحمة الله عليه، نحن ذكرنا هذا المعنى، هذا المؤكد الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله سره، لكون المراد من غض البصر صرف النظر عما يراد من الرجل وجعل ذلك مغفولا عنه إلا من الزوج والمالك، متوقف على أن يكون العموم في الجمع المحلى بالألف واللام شاملا للمبصرات من النساء وغير المبصرات، متوقف على أن يكون العموم شامل للثنين. من أول الأمر نحن نقول بأن هذا العموم ما يشمل العمياوات، فقط خصوص المبصرات، عموم المبصرات بلي. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني خطاب حتى للعميات، عمومة حتى للعميات، حتى الذين بعد لا بصر لهن يغضضن أبصارهن، حتى نقول أنه يقتضي التخصيص. من أول الأمر عموم مشمل، فهذا المؤيد الذي ذكره نحن نقول، وهذا أول الكلام، فإنه بلا إشكال هذا العموم الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول ذلك للمؤمنات من أول الأمر غير شامل للعمياوات منهن، كما هو غير شامل للمجنونات، غير شامل للصغيرات، شامل للمبصرات، عموم المبصرات به. يخرج من المبصرات همة الصغيرات، يخرج من المبصرات المجنونات، يخرج من النساء أيضا العمياوات من أول الأمر. من أين أنه الخطاب بمقتضى العموم يشمل هذني؟ قطعا لا يشمل. فهذا المؤيد الذي ذكره سيد القرآن رحمة الله عليه ليس مؤيدا ولا نحتاج إليه، ظاهر الكلام، ظاهر الآية هو الغض الذي هو بمعنى ترك النظر الجنسي، لا ترك أصل النظر. هسا يجي بعضهم يقولون بأنه كما ذكر يتوهم أن الآية ناظرة إلى ترك النظر مو إلى ترك النظر الجنسي مطلق النظر. دليل على ذلك يستدلون بمعتبر سعد الإسكاف، أصلا بعضهم مثل ما يأتي الآن فسر الآية بخصوص ما هو من الوارد في معتبرة سعد الأسكاف، وقد يتوهم أن الآية ناظرة إلى ترك النظر مو إلى ترك النظر الجنسي مطلق النظر. لمعتبرة سعد الأسكاف عن أبي جعفر قال أبو جعفر عليه السلام: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق سماه، زقاق بني فلان مثلا، سماه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لأتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه. فأتاه فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذا؟ فأخبره بالقضية. فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالمراد من الغض شنو؟ ترك النظر. لا جعل النظر الجنسي مغفولا عنه ولا مانع من النظر الغيري. يبقى ما شاء الله سيستدل بهذا. الجواب عن هذا التوهم أنه الشاب لو لم يكن يتلذذ بهذا النظر لقلنا الأمر كما كنتم. الغبر عن الترك في الآية بخصوص الآية، لكن الشاب كان ظاهر الآية كان يتلذذ بهذا النظر، حتى أنه غفل عن نفسه، حتى أنه الحمام أو الزجاجة شكل هو ما يدري، بعدين لما راح شاف الدم هذا النظر جنسي. هذا مؤكد لما نقوله من أن الغضب معنى أنه اترك النظر الجنسي لا غيره. الآية تقول فضوا لا تنظر ذلك النظر الجنسي، لا تنظر لتلذذ أو ريبة. هذا مؤكد لما نقوله نحن، وأنه موجب استعمال الغضب على الترك، ترك الخاص نعم، ترك الجنسي نعم، أما أنه الغض بمعنى ترك النظر أصلا هذا ليس من الصحيح. ولا أن الآية المباركة حينما نزلت لأجل هذه القضية، هذه القضية خاصة نظر جنسي، كيف نعمم الآية ونقول بأنها تشمل النظر الجنسي وغير الجنسي؟
شيخنا كان يترك النظر تماما، فما كان يترك الجنسية بطريقة
خبالي ماكو شنو الدليل على حرمة النظر مطلقة؟
محتمل الله سبحانه وتعالى لما منع قال يعني
الممنوع النظر الجنسي فقط، النظر الذي يكون مع التلذذ.
لا واحنا فسرنا شيخ،
لا مو فسر، شنو فسرنا؟ الآية تقول بأنه هذا كان يتلذذ وهيك صار به، يقول قلب هنا وضوء نفسه، يعني لا ينظر نظرا جنسيا.
لو كان هذا الشاب كان يترك نهاية،
لو كان شنو الدليل على انه لا ينظر؟
نفس الوقت نزل
هذه الآية تدل لا تنظر نظرا جنسيا. هل
كما هذا الاحتمال؟ هذا ما احتمال
شيء، اقول هذا الظاهر مو احتمال، هذا الظاهر من الآية مو احتمال. ذاك الثاني مطلق النظر دليل ماكو عليه. سيجي أنه بعض الفقهاء فسر الآية بما تقول أنت وهو غير صحيح، مو بناك له بس أنت، لكو غيرك بس سيجينا. فالآية المباركة لا يمكن أن يتوهم أن يكون الغض فيها بمعنى ترك النظر أصلا، حتى لو كانت معتبرة سعد الإسلام موجودة ومعتبرة سعد الإسلام موجودة، وهذه مؤيدة إن الذي نقول أن الغض هو ترك النظر الجنسي فقط، مو أصل النظر، مو ترك النظر. خب هنا من أنا الذي كاتب والذي ذاكري مما ذكرنا كله من أن الغض بمعنى ترك النظر الخاص يظهر لك ما في بعض الكتب الفقهية، ومنها أنوار الفقاهة للشيخ المكارم حفظه الله وأدام الله ظله، يقول والعمدة في المسألة في حرمة نظر المرأة إلى الرجل استدلالا على حرمة نظر المرأة على الرجل الأجنبي آية الغض خطابا للنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي عامة ولكن يستثنى الوجه والكفان بالأولوية القطعية وتسالم الأصحاب. اترك ايش معنى تستثنى الوجه والكفان؟ خب أسبل ضرورة، أما الآية تركة دالة على ترك النظر، داية على ترك النظر، وبلي دول على ترك، شو دل على ترك النظر؟ الآية معناها الغض، والغض هو ترك النظر الجنسي ليس إلا. هسا من الغريب ومن اللطيف أنه الشيخ المكارم حفظه الله له تفسير الأمثل، تفسير العدة، في تفسير الأمثل يقول في تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أن كلمة يغضوا مشتقة من غضة من باب رده، وتعني في الأصل التنقيص، وتطلق غالبا على تخفيض الصوت وتقليل النظر، لهذا لم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم ولا المؤمنات عيونهم. إذا تقول الآية مدل على أنه وجوب الغض أن يغض عيونهم، يعني لا تدل على ترك النظر، لا تدل على ترك النظر. الأمثل في تفسير كتاب الله الأمثل 69: فإذا لم تأمر الآية بغمض المؤمنون عيونهم فالمفروض أن البحث في الرجل الناظر الذي ليس متبحرا في نظره أن يكون نظره نظر شهوتين، والكلام في نظر المرأة التي ليس نظرها نظرا جنسيا، نظر عادي. فلماذا يكون هذا النظر الذي هو ليس متبحرا فيه هو يعبر عنه متبحرا فيه، غير يعبر عنه بالنظر المركز؟ فإذا لم يكن هذا النظر نظرا متبحرا فيه ولا مركزا بقول آخرين حرامان، أي دليل على حرمته؟ إن النظر المتبحر فيها النظر المركز به الآية تدل عليه، والآية لا تدل على أنه لا تنظر. لم تؤمر الآية بأن يغمض المؤمنون عيونهم يسدوها، إذا لم يؤمر فالمنهي عنه ماذا؟ خصوص النظر الجنسي. غير النظر الجنسي شنو الدليل عليه؟ الآية هم الذي أنت قلت أنه هذه الآية نزلت بمناسبة سعد الأسكار، سبب النزول هذا الرواية التي رواها في الكافي، والرواية التي رواها في الكافي عن سعد الأسكار معتبرة، نزلت فيها وهي كان نظر جنسي. فالمقصود بالآية أنه لا تنظر نظرا جنسيا، وأنه لا تنظر أصل النظر. تقول الله تعالى أنه ولم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم ولا المؤمنات عيونهم، المنهي عنه الذي أمر به هو أن لا تنظر نظرا جنسيا، وأنه لا تنظر أصل النظر. وهل يمكن الإنسان أن تنظر أصل النظر لتركه؟ شلون يترك أصل النظر بالمجتمع هو؟ بلي إذا كنت يعيش في جبل وحدك بلي. فالدليل الذي يستدل به على حرمة نظر المرأة على أجنبي وهو يقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مفروض محل كلامنا النظر الذي لا يكون بشهوة وريبة. كل دليل عليه ما فيش، هاي الآية لا تدل عليه، بل إذا كان النظر نظرا جنسيا فيه شهوة أو ريبة منهي عنه وهو قوله تعالى. ولذا قلنا سابقا أن النظر الذي يكون إلى الأعراب تهامة الذين يلقين حجابهن ما شابه ذلك نظر جائز بشرط أن لا يكون بتلذذ أو ريبة. ليش قلنا لا شرط أن لا يكون بتلذذ أو ريبة؟ لأنه إذا كان بتلذذ فهو ابتغاء ما وراء ذلك، إذا كان بريبة فهو لم يتحفظ على فرجه في قوله تعالى ويحفظن فروجه قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وارد في النهي الذي يكون في النظر الذي يكون نظرا جنسيا، هذا لا تنظره. وإذا نظرت نظر مو تلذذي لكن فيه خوف وقوع بالحرام يكون منهيا عنه، لأنه داخل في أنه جعل الفرج في معرض عدم الحفظ وهو غير جائز. هذا الآية المباركة التي استدل بها بعض منهم صاحب مصباح صاحب أنوار الفقاهة غيرها ما تذكروا هذا مع كل دلالة على عدم جواز النظر ما به، بل فيها دلالة على عدم جواز النظر الجنسي الذي فيه شهوة وريبة. هو محل الكلام، محل كلامنا هذا. إذا كان النظر نظر جنسي لا يجوز. محل كلامنا الآن أنه المرأة إذا نظرت إلى الرجل ليس نظرا جنسيا، أخو عندنا دليل على حرمته، الآية ليست ذلك. بل إذا كان النظر نظرا جنسيا الآية تدل على حرمته. الذي يؤكد أن هذه رواية سعد الأسكاف دل على أن الشاب كان يتلذذ بالنظر هو أنه نظر إلى خلفها لا إلى الوجه والكفه، مقبلة جبت بدي كان يشوف، لكن بعدين أدبرت دبت في السقاء كان ينظر إلى خلفها لا إلى الوجه والكفه. ولا شك ولا ريب في أن النظر إلى الخلف ليس محرمان لو لم يكن عن تلذذ، فلا بد كان يتلذذ بالنظر الى خلفها. هذا الذي يؤكد ان النظر نظر تلذذ. نظر التلذذ احنا ليس محل كلامنا، احنا نقول هل للمراه ان تنظر الى الرجل الى وجهه يديه صدره ظهره بطنه غير عورته؟ ما لم يكن عن تلذذ هذا محل بحث. اذا عن تلذذ قطعا حرام بلا اشكال. اذا لم يكن عن تلذذ شنو الدليل على حرمه؟ الآية غير شاملة لهذا، لأنها الآية واردة في خصوص ما دخل النظر نظرا تلذذيا. النتيجة انتهينا إلى في هذا اليوم إلى أن الآية المباركة التي ذكرت في عدة كتب ليس فيها أي دلالة على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما إذا لم يكن النظر عن تلذذ وريبة. هو محل الكلام إذا لم يكن، إذا كان عن تلذذ الوريد احنا ما نبحث فيه أصلا، قطعا حرام واضح. اجوا استدلوا على حرمة النظر الذي لا يكون عن تلذذ وريبة بعدة أدلة غير الآية المباركة، وهو رواية البرقي و ما رواه الصدوق وما رواه الحسن الطبرسي عدة روايات، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله. شوف دنيا الأدلة الدالة، هو واضح الإجماع هج قطعا إجماع ولو ادعي إلهها ما تنمود دالة على حرمة النظر العادي، بل دالة على حرمة النظر الجنسي الذي يكون مع تلذذ الريبة. نجي إلى ذن الروايات يستدلون بها على حرمة النظر العادي، إذا دال إحنا منقول، إذا مو دال كما يقولون فلم يبقى عندنا شيء دال على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. هسه يفتى به يحتاط شيء آخر، نتيجة أنه يجل من الأدلة نرى أنها صحيحة أو غير صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.